بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام ومات بحمص 54، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وقبضها وطواها وكأنها في كف واحدة في مرآة ينظر إليها، فقال: فرأيت مشارقها ومغاربها، بعد أن جمعها الله له، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي رأى ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وكان اتساع رقعة الإسلام من جهة المشرق والمغرب أكثر. قال سيب: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وهذه كانت بشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فحصل ما أخبر وأوحي إليه. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أعطي كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، الأحمر أي الذهب، وهو عبارة عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الذهب، والأبيض عبارة عن كنز كسرى لأن الغالب كان عندهم الفضة. قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما، كنز قيصر وهو ملك الروم، وكنوز وقصورهما وبلادهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، والحديث متفق عليه. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. على هذا قوله أعطيت، أي أعطيت هذه الأمة بسبب ما أكرمها الله به من الإسلام واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنام، فأكرمها الله، ومن شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته بأن سأل ربه لأمته، قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، هكذا بقوله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها بسنة عامة، والمراد بالسنة القحط والجدب، ويجمع على سنين. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. وقوله بعامة صفة لسنة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، فيستبيح بيضتهم قيل ساحتهم وما حازوه من البلاد، وقيل معظمهم وجماعتهم، وإن حصلت استباحة لكن لا يكون لمعظمهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي فإن وجد ذلك فيهم حصل التسليط العظيم على المسلمين، وذلك يكون بعض تنازعهم وضعفهم، لذلك قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا حصل التنازع وعظم وكثر الاختلاف حصل الضعف، ومن ثم يتسلط الأعداء على المسلمين أو على كثير منهم ويبتزون من خيراتهم الشيء العظيم، وقبل ذلك يحاربون دينهم. وهذا فيه تحذير من الاختلاف والتنازع بين المسلمين، وأن لا يبغي بعضهم على بعض وأن لا يهلك بعضهم بعضا. ولذلك لجأ الكفار إلى بذر الفرقة في أوساط المسلمين، فإذا ما حصلت وثبوا على البلاد التي تحصل فيها الفرقة، ويدخلون الفرقة باسم التعددية الحزبية والحرية حتى يصير البلد شيعا وأحزابا متعادية متنافرة، ثم يضربون هذا بهذا. قوله ويسبي بعضهم بعضا، هذا يدل على شدة البغي، حتى يسبي المسلمون بعضهم بعضا، معظم الظلم. وهذا رواه مسلم، قال ورواه البرقاني في صحيحه، وله مستخرج في صحيحه، وزاد البرقاني. البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300، ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصنيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، أي له مستخرج على صاحبه الصحيح، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث أي حديث ثوبان رواه بتمامه برواية البرقاني أبو داود في سننه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو قال إن ربي زوالي الأرض فأريت مشارق الأرض ومغاربها، إلى آخر الحديث. ورواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. والحديث صحيح له طرق. قوله في زيادة البرقاني وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يكونون رؤوسا في أقوامهم فيقتدون بهم، إلا أن هؤلاء الأئمة وصفوا بالضلالة بأنهم مضلون، ومن باب أولى أن يكونوا ضالين في أنفسهم وأيضا مضلين لغيرهم، نسأل الله العافية، صاروا متشربين للشبهات وللضلالات. فلذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من هذا الصنف. ويكون لهؤلاء الأئمة الضلال كيان بعد موت العلماء الربانيين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم، في رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وفي رواية البخاري فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، لا يتقيدون بالنصوص وإنما بالرأي، فيحصل الضلال العظيم والعريض بسببه. وهذا من علامات الساعة، قبض العلماء وظهور هؤلاء الرؤوس الضلال. جاء في حديث أبي هريرة يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله أهو هو؟ قال القتل القتل. أيضا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويثبت الجهل كما في الصحيح، فإذا ثبت الجهل ظهر هؤلاء الضلال والأئمة. جاء من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، رواه أبو داود والطيالسي، فيه مبهمان لكن يشهد له حديث ثوبان. وروى الدارمي وابن بطة وغيرهما من طريق زياد بن حدير قال قال لعمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، سنده صحيح. هذا مما يهدم الإسلام، زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب يضرب بعضه ببعض، وحكم الأئمة المضلين أيضا ضلالهم يحصل من الهدم الإسلام بقدر ذلك والعياذ بالله. وقوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع عليهم أي على هذه الأمة السيف، أي وقعت الفتن والقتل والقتال، لا يرفع إلى يوم القيامة، أي أن الفتن تتوالى إلى قيام الساعة. وحين وقع السيف في زمن عثمان رضي الله عنه وبغى عليه المنافقون والزنادقة وقتلوه، توالت الفتن وانفجرت على المسلمين، قبل ذلك بقتل عمر أيضا، وهكذا تستمر الفتن إلى يوم القيامة. وقد جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، ويحسن الحال في زمن المهدي. والفتن تشتد في بلد وتخف في بلد، وربما ترتفع الفتن من بلد وتقع في بلد آخر. وقوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا تحذير وإنكار لمن وقع في ذلك، إنكار على من وقع في ذلك، وتحذير لمن لم يقع أن يقع في هذه الفتن ويكون مكثرا لسواد أصحابها. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والحي واحد الأحياء وهي القبائل، أي يلحقون بالمشركين والعياذ بالله فيكونون على طريقته. وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. وهذا شاهد لما ذكره المؤلف، شاهد لهذا الباب الذي ذكره المؤلف، ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون يعبد الأوثان، هذا من شواهد ذلك وسيأتي أيضا. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فئام أي جماعات من أمتي الأوثان، وكل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان على صورة صنم أو غير ذلك. قال أبو السعادات الفئام مهموز الجماعات الكثيرة. وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا شاهد للترجمة ورد على من قال بأنه لا يوجد شرك في هذه الأمة، وهذا القول صادر عن المشركين عباد القبور والأوثان. وفي معنى ما تقدم حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة أو حول ذي الخلصة، وهو طاغية دوس، ذو الخلصة صنم طاغية دوس كانوا يعبدونه من دون الله، طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية من دون الله. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا، وسنده صحيح، ورواه عبد الرزاق عن معمر. فهذه أدلة تدل على أن الشرك واقع في هذه الأمة، وأن أناسا يسلكون مسلك المشركين، ومن علامات الساعة أن نساء يطفن حول ذي الخلصة والعياذ بالله. وأيضا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن غربة الدين، قال بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى الغربة، فتحصل غربة في آخر الزمان كما كانت في أول الزمان، لكثرة من يعبد غير الله ولكثرة أهل الباطل. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في مسلم عن أنس، أي لا يوجد الموحدون. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، ومن زعم ذلك وادعى ذلك فهو كافر إلا أن يكون مجنونا. وما أكثر من يدعي النبوة والمهدوية ممن ابتلي بالجنون، لكن بعضهم يكون بوعيه وعقله ويضله الله على علم. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى، وسنده صحيح، رواه أحمد أيضا والطحاوي طبراني الكبير والأوسط وأبو نعيم، وهو سنده صحيح 27 و4 نسوة. هذا يكون من شواهد حديث ثوبان هذا، إلا أن في حديث ثوبان كلهم يزعموا أنه نبي، هؤلاء دجالون وكذابون، قد يوجد منهم من يدعي النبوة. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله، فوجد هذا العدد فيهم، أي قدر 30. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. انتهى من إكمال المعلم نقلا عن صاحب فتح المجيد. وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد، في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه الصلاة والسلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. قال صاحب فتح المجيد: وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة، كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. انتهى من الفتح. إذن هذا الكلام لا يزال للحافظ. ومن ادعى النبوة فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لا أظلم منه، وأظلم الظلم والشرك. قال في الحديث: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر، إلا أن يكون مجنونا فالقلم عنه مرفوع. وبعض من ادعى النبوة إما لسبب مرض أو نحوه، أو أراد الله أو ظله الله على علم، سمى نفسه لا، قيل له: اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، قال: أنا لا، قال: النبي صلى الله عليه وسلم بشر بي. لكن لو كان الأمر كما قال لقال: لا نبي بعدي، سيكون لا مبتدأ، نبي خبر. وفي الحديث على خلاف ذلك: لا نبي بعدي، لا نفي الجنس. من أسمائه العاقب الذي لا نبي بعده. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي ظاهرين كما في الحديث الأخر، أي على من سواهم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة بسبب ما أكرمها الله به من الحق، نصرت وظهرت على غيرها. والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فهذه الطائفة نصرت الله فنصرها الله مع كثرة مخذليها ومخالفيها. قال: منصورة لا يضرهم من خذلهم، إن كان على طريقتهم أو مقاربا، ولا من خالفهم من أهل الأهواء والبدع والضلالات، حتى يأتي أمر الله أي قرب قيام الساعة تبارك وتعالى، أي وهم كذلك، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقبل قيام الساعة يرسل الله ريحا فتأخذ المؤمنين بآباطهم رحمة بهم. وقوله في بعض الأحاديث لا تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أو لا تقوم الساعة حتى تكون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضرهم من خالفهم ولهم حتى يأتي أمر الله، هم كذلك، أو حتى تقوم الساعة أي حتى قرب قيام الساعة، جمع بين الأدلة. وهذا فيه تبشير لهذه الأمة ببقاء هذه الطائفة، فيجب على العبد أن يحسن الظن بالله، وأنه يوجد في كل زمان من يقوم لله بحجة، فما على الإنسان إلا أن يتحرى الحق ويبحث عن أهله حتى يكون معهم فيقوى ويقوي غيره، أو يكون حتى تقوم الساعة، حتى تقوم ساعة أحدهم ومن مات فقد قامت قيامته. وجاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أين هم، أي هذه الطائفة أين تكون؟ قال هم ببيت المقدس. وقال في حديث معاذ بن جبل هم بالشام، والحديث ضعيف، أي في أن هذه الطائفة في بيت المقدس. قال صاحب فتح المجيد وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام، منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها، على ما في الحديثين من الضعف. الخلاصة أن هذه الطائفة موجودة وقد تتواجد في بلد، وربما يضيق عليها، تتواجد وتكثر في بلد فيضيق عليها فيكثرون في بلد آخر، وربما انتقلوا إلى بلد آخر بسبب شدة الفتن وكثرة الفتن، ولكن بيت المقدس بيت المحشر والمنشر، وفضائل الشام كثيرة لا تخفى، وأفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم الشام ثم اليمن. وفي حديث ابن عباس يخرج من عدن أبيان 12,000 ينصرون الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي النصر من قبلهم. الطائفة موجودة ولله الحمد والمنة. وصفتهم أنهم النزع من القبائل، أنهم جاء في الأحاديث أنهم يصلحون ما أفسد الناس، وأيضا جاء حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه عليه الصلاة والسلام قال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ومن هي؟ قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الأصل فيهم، أنهم على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وغالبهم من أهل الحديث أو من يعمل به من أهل الفقه، من يقدم الدليل للرأي. ولذلك سئل يزيد الإمام يزيد بن هارون الإمام أحمد وهكذا يزيد بن هارون عن الطائفة المنصورة، فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال ابن مبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث، وعن ابن المديني رواية هم العرب، العرب أي من أهل الحديث من عمل به. واستدل برواية من روى هم أهل الغرب في وصف الطائفة المنصورة، أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها، يستقون بالغرب. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله إقامة الساعة. انتهى ملخصا مع زيادة فقه له الحافظ. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.